بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرد الفعل المنافي، فلأنه كان الكلام في الوجه السادس الذي أقيم في المقام لإبطال عقد الفضولي. في الوجه السادس قال المستشكل قال المانع لأنه صدور البيع الثاني من الأصيل فعل مناف لصحة عقد الفضولي، لأننا ذكرنا مرارا أن الإجازة إنما تكون مؤثرة إذا لم يسبقها رد من المالك، وهنا وجد رد من المالك ولكنه رد فعلي لا رد قولي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأن هذا ليس ردا لعقد الفضولي، بل تقع المنافات بين هذا الفعل وهو البيع الثاني الصادر من الأصيل وبين قدرة هذا البائع الأصيل على أن يجيز ذلك العقد. أما نفس العقد فيبقى على حاله إذا لحقته الإجازة، يعني تبقى فيه قابلية الصحة إذا لحقته الإجازة من الفضولي المجيز بعد ذلك الذي يكون مالكا. المستشكل ذكر مطلبا في المقام، وهو أنه ماذا تقولون في البيع الخياري في الهبة التي فيها خيار أو هبة جائزة؟ هناك إذا صدر فعل مناف ممن له الخيار، صدر فعل مناف من الواهب، هل ينفسخ عقد الهبة وينفسخ عقد البيع أو لا ينفسخ؟ لا إشكال ولا شبهة. ذكروا في محله أن صدور الفعل المنافي ممن له الخيار يؤدي إلى انفساخ عقد البيع. يقول المستشكل في المقام أيضا كذلك، فإنه إذا صدر الفعل المنافي من المالك الأصيل ينفسخ عقد الفضولي ولا تبقى له أي فائدة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا قياس مع الفارق، باعتبار أنه في البيع الخياري هناك من له الخيار لا يستطيع أن يبيع هذا الشيء إلا إذا فسخ العقد السابق، وإلا لو لم يفسخ العقد السابق فإن بيعه يكون تصرفا في مال الغير، بخلافه فيما نحن فيه فإن المالك الأصيل لو أراد أن يتصرف فإنه لا يحتاج إلى أن يرد عقد الفضولي أولا ثم يتصرف بالبيع ثانيا. وبعبارة أخرى، في البيع الخياري لا يوجد تزلزل في العقد من حيث الحدوث، نعم يوجد فيه تزلزل من حيث البقاء، فإذا كان العقد في العقد الخياري تاما من حيث الحدوث إذن قد تحقق النقل والانتقال ولكنه متزلزل من حيث البقاء، فإذا أراد من له الخيار أن يبيع لابد أن يفسخ العقد الأول وإلا يكون تصرفا في مال الغير، بخلافه هنا فإنه هنا بعقد الفضولي لم يتحقق أي شيء، فالعقد سلام عليكم فالعقد متزلزل حدوثا وبقاء، وعليه فلا يمكن أن يقاس عقد الفضولي بالبيع في زمن الخيار أو بالعقود الجائزة كما ذكر، حيث أنه في العقود الجائزة التصرف المنافي ينافي ذلك العقد بخلافه فيما نحن فيه. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه قياس المقام بالعقود الجائزة، بل ادعاء أنه إذا كان التصرف في العقود الجائزة مناف فالتصرف هنا أيضا يكون مناف بطريق أو لا، اتضح جوابه مما ذكرناه. يقول: وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار، الالتزام بماذا؟ هذا متعلق بالالتزام. وأما الالتزام بانفساخ العقد من ذي الخيار، من صاحب الخيار، بمجرد الفعل المنافي للبيع الأول أو للبيع، لأن صحة التصرف المنافي ممن له الخيار يتوقف على فسخ العقد أولا، وإلا إن لم ينفسخ العقد وإلا وقع في ملك الغير، بخلاف ما نحن فيه أي في عقد الفضولي، فإن تصرف المالك في ماله المبيع فضولا صحيح في نفسه، لأنه لم يتحقق أي شيء، بخلافه في البيع الذي يوجد فيه خيار فإنه تم العقد حدوثا وإن كان متزلزل بقاء، أما في عقد الفضولي فلم يتم أي شيء حتى حدوثا. قال: صحيح، فإن تصرف المالك في ماله المبيع فضولا صحيح في نفسه لوقوعه هذا التصرف في ملكه، فلا يتوقف على فسخ عقد الفضولي. غاية الأمر أنه إذا تصرف المالك الأصيل تصرفا ينافي عقد الفضولي بهذا النحو فات محل الإجازات. غاية الأمر أن المالك الأصيل إذا تصرف فات محل الإجازات. ومن ذلك يظهر ما في قوله أي المحقق التستري أخيرا عندما قال: وبالجملة عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة بل أولى في البطلان. كيف أنه في العقود الجائزة التصرف يكون مبطلا، يكون مؤديا إلى الانفساخ؟ كذلك في المقام بل يكون أولى. يقول الشيخ: أولا قياس مع الفارق، ومنه يتضح منع الأولوية أيضا. وبالجملة، هذا قول المحقق التستري فيما سبق، وبالجملة حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة بل أولى. اتضح الجواب. كيف اتضح الجواب؟ فإن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث كما هو في عقد الفضولي على المتزلزل من حيث البقاء وإن كان تاما من حيث الحدوث، هذا قياس مع الفارق فضلا عن دعوى الأولوية. وسيجيء مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقق به الراد عندما نبين لكم مسألة أنه إذا كانت الإجازة مسبوقة بالرد فلا تكون مؤثرة، سيتضح لكم بعد ذلك بماذا يتحقق الراد الذي يفوت محل الإجازة. السابع من الأدلة أو من الموانع التي ذكرها المحقق التستري لبيان أن الفضولي إذا ملك ثم أجاز فإن إجازته لا تكون مؤثرة. طبعا للذكرى، محل الكلام في هذه المسألة أن الفضولي باع لنفسه لا للمالك، ثم ملك بعد ذلك ثم أجاز. يقول المحقق التستري أنه توجد عندنا روايات من العامة والخاصة، من الطرفين، من العامة والخاصة، على أن مثل هذا البيع الذي صدر من الفضولي ثم ملك فأجاز أن هذا البيع باطل لأنه منهي عن. هسه بعض هذه الروايات بعمومها وإطلاقها دالة على محل الكلام، وبعضها بخصوصها أساسا واردة في محل الكلام. الآن يقرأ الشيخ أو نقرأ بعض تلك الروايات، ولعله أقوى أوجه المنع هو هذا الوجه السابع، فلهذا وقع فيه النقض والإبرام بين الفقهاء في أن هذا الوجه السابع أو بعض روايات الوجه السابع تامة في المقام فتبطل عقد الفضول أو لا تبطل. ومحل الكلام ما لو باع الفضول لنفسه مو باع للمالك ثم ملك بعد ذلك المبيع فأجاز، فهل تكون إجازته مؤثرة أو لا؟ السابع الأخبار المستفيضة الحاكية. إذا كانت الأخبار مستفيضة بعد نحن لا نبحث لا نذهب للبحث عن السند، لأن السند إنما يبحث عنه إذا كان خبره واحد، أما إذا وصلت الروايات إلى حد الاستفاضة فإنه لا يبحث عن السند. الأخبار المستفيضة الحاكية، هذه الروايات جملة منها عامية وردت عن طرق العامة، الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عندك. الإخوة يتذكرون لا تدع ما ليس عندك. هذه الروايات تقدمت أساسا في بحث أصل المسألة، أن هذه الروايات دالة على بطلان عقد الفضولي أو ليست دالة على بطلان عقد الفضولي. الشيخ تعرض لها هناك، يقول الشيخ هذه الروايات فيها احتمالان او هذا الموضوع فيه احتمالان. الاحتمال الاول لا تبع طبعا نهي، والنهي والنكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ العموم والشمول. نهي والنهي في المعاملة يدل ماذا؟ على الفساد كما قرأتم، ولكن هذا الفساد هل هو مختص بالمخاطب فقط او يشمل المخاطب والمالك؟ يعني ان هذه الروايات هذا المضمون يريد ان يقول ان هذا العقد باطل مطلقا حتى لو لحقته الاجازة من المالك، هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني لا، ان هذه الروايات بصدد توجيه الخطاب الى غير المالك وهو المخاطب وهو الفضولي، اما غير المخاطب وهو المالك اساسا خارج تخصصا عن موضوع هذه الآية عن موضوع هذه الروايات، لانه تقول لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس بملك الله، والمالك اذا اجاز باع ما هو عنده لا انه باع ما ليس عنده. اذا اساسا يوجد احتمالان في هذه الروايات. الاحتمال الاول ان مثل هذا البيع باطل مطلقا حتى لو اراد المالك الاصيل ان يجيز فان اجازته لا تكون مؤثرة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني ان يكون الخطاب موجه الى الفضولي، اما غير الفضولي فان هذا الخطاب غير موجه بالنسبة اليه. اذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه رجح هذا الاحتمال الثاني هناك، قال بان هذه الروايات تريد ان تقول انت ايها المخاطب الذي لا تملك هذا المبيع أنت مخاطب بلا تبع، أما المالك فليس مخاطب بهذا لأنه خارج تخصصا عن موضوع هذه الروايات، لأنه إن أجاز فقد باع ما عنده مو أنه باع ما ليس عنده. خب هنا يأتي هذا السؤال، إذا قلنا بالاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني وهو أن الخطاب موجه إلى المخاطب إلى الفضولي، خب إطلاق هذا الخطاب الموجه إلى الفضولي لا تبع ما ليس عندك يعني فاسد، سواء ملكت بعد ذلك وأجزت أو لم تملك، سلام عليكم، أو لم تملك بعد ذلك ولم تجيز. إذا حتى بناء على هذا الاحتمال يكون لهذه الروايات إطلاق يشمل الفضولي بعد الملك وقبل الملك، بل الشيخ يريد أن يترقى والمستدل يريد أن يترقى. أساسا يمكن أن يقول أن هذه الروايات واردة في محل الكلام وهي ما لو ملك الفضول بعد ذلك وأجاز، التي هي محل الكلام. لماذا؟ يقول لأنه واضح أن الفضول إذا لم يملك ولم يجز فإنه باطل لا يحتاج إلى بيان. من الواضح أن الفضول إذا لم يملك بعد ذلك ولم تتحقق منه إجازة خب لا نحتاج إلى نهي، باعتبار أنه واضح البطلان، الإنسان يبيع ما لا يملكه، خب لا نحتاج إلى بيان أن هذا باطل ولا يترتب عليه أثر. الروايات ماذا تريد أن تبين؟ تريد أن تبين تلك الصورة التي هي محل الكلام، وهي ما لو باع وحين البيع لم يكن مالكا ثم بعد ذلك صار مالكا وأجاز، فهل تكون مؤثرة أو غير مؤثرة؟ الروايات تقول لا تبع ما ليس عندك. فمضمون هذه الروايات يمكن أن يقال كما يقول المستدل واردة في محل الكلام، وهي من باع ما ليس عنده ثم ملك فأجاز فإن إجازته لا تكون مؤثرة، لأن البيع منهي عنه، والبيع والنهي في المعاملة يدل على الفساد. قال: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما ليس عندك، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا. ما هو المراد من المطلق؟ قال: بالنسبة إلى المخاطب وهو الفضولي وإلى المالك حتى لو أجاز، إما هذا الاحتمال فيكون دليلا على فساد عقد الفضولي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: وإما لبيان فساد البيع بالنسبة إلى المخاطب خاصة، كما استظهرنا هذا الاحتمال الثاني سابقا وقلنا بأن هذه الروايات ليست بصدد بيان بطلان عقد الفضولي، وأنه حتى لو لحقته الإجازة لا تكون مؤثرة. إذن فيكون هذا الخبر فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه وهو الفضولي، إذا باع مال الغير لنفسه فهل يقع له حتى لو ملك بعد ذلك وأجاز أو لا يقع له؟ الرواية تقول ماذا؟ لا تدع ما ليس عندك، فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا ولو ملكه فأجاز، فضلا عما لم يملكه فلم يجيز. بل المستدل يترقى يقول: بل الظاهر من هذه الأخبار، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، فإن الفضولي باع الشيء ثم تملكه أو أراد أن يجيز، فهل أن إجازته مؤثرة أو لا تكون مؤثرة؟ الرواية تقول أساسا البيع باطل. لماذا؟ الشيخ يقول: بل الظاهر، يقول: وإلا فعدم وقوع البيع للفضول له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان. إذن هذه الطائفة من الروايات فيها دلالة إما بالإطلاق تدل على محل الكلام، أو كما يقول الشيخ بالصراحة تدل على محل الكلام، بل لها ظهور في خصوص هذا المورد، ظاهرة في هذا المورد. هذه هي الطائفة الأولى، وهي روايات عامية أكثرها، ولكن كما قلنا حيث أن هذا المعنى مستفيض، إذن بعد لا نبحث عن السند أنه تام أو غير تام. فلهذا قال: وخصوص. وخصوص يعني إما من الخاصة هذه الروايات، وإما مراد أنها في محل الكلام، لأنه تلك الرواية بأحد احتماليها كان في محل الكلام، وإلا بالاحتمال الآخر ماذا؟ عامة. قال: وخصوص رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، يعني إلى يحيى بن الحجاج السند صحيح. المصحح إليه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا. اذهب أنت، لأنه هذا عنده قدرة جيدة على الشراء، ولو ذهب إلى السوق لغبن لغش في البيع والشراء، ولكنه يأمر دلالا، يأمر شخصا خاصا الذي له قدرة جيدة على البيع والشراء، يقول: اشتري لي هذا الثوب، هذه الدابة، هذه السيارة، وجئني بها، أنا أشتريها منك بكذا ربح، اشتريتها 100 أشتريها منك 110 أربحك 10% مثلا. هنا هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول الإمام سلام الله عليه: بشرط أن لا تواجبه البيع قبل ذلك، بشرط أن لا تبيع له الدابة، أن لا تبيع له الثوب قبل أن تشتري. وهذا هو محل الكلام. فإن الفضولي باع المبيع ثم ماذا؟ وذهب واشتراه ممن؟ من مالك الأهوال، من المالك الأصيل. قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو أن تشتريها، قبل أن تجري المعاملة أنت على الدابة أو على الثوب، لا يحق لك أن تجري البيع على ما لم تشتريه بعد. هاي رواية. ورواية خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال الإمام سلام الله عليه، التفتوا إلى هذه العبارة، قال الإمام: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به. إذن هذه الرواية تفترض أن المشتري قبل أن يذهب البائع الفضولي للشراء، أن المشتري الأول عنده قدرة على أن يأخذ وعلى أن يترك، ولكنه في عقد الفضولي المشتري الأول هكذا. ماذا قلنا سابقا؟ أن المشتري الأول يوجد لزوم بالنسبة إليه من طرفه قبل أن يجيز المالك الأصيل المالك وقبل أن يروض، أو لا يوجد لزوم؟ يوجد لزوم. ومن هنا قد يقال أن هذه الرواية ليست منطبقة على محل الكلام، لأن نحن كلامنا أين؟ في عقد الفضولي، وفي عقد الفضولي المشتري الأصيل ليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك. نعم، بعد الرد من المالك إن شاء أخذ وإن شاء ترك، أما قبل ذلك فهو ملزم من طرفه، وإن لم يكن لزوم من طرف المالك. هل يؤثرها على هذه النقطة؟ هل تؤثر في الاستدلال بهذه الروايات على عقد الفضولي أو لا تؤثر؟ سيأتي بيانها بعد ذلك. قال: بلي. قال: قلت: بلى. قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا التعليل لعل الإخوة يتذكرون في آخر بحث المعاطات نحن أشرنا إليه. يقول الشيخ: هذا التعليل أو هذا المقطع فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، وهو الذي فهمه الفيض الكاشاني صاحب الوافي، قال: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني يحلل نفيا ويحرم إثباتا. يعني إذا كان هناك كلام قبل البيع، قبل المواجبة، قبل الشراء من قبل الفضولي، فيكون محرما، وهذا معناه يحرم إثباتا، يعني إذا كان هناك كلام. وإذا لم يكن هناك كلام قبل شراء الفضولي فإنه يكون محللا، وهذا معنى يحلل نفيا، يعني لا يوجد كلام، ويحرم إثباتا، يعني يوجد كلام قبل شراء الفضولي. يعني هذا الفضولي قبل أن يذهب ويشتري من المالك،
إن صدر منه بيعون فيحرم، إن لم يصدر منه بيعون فيحلل. إذن فيحلل نفيا إن لم يصدر منه كلام، ويحرم إثباتا إن صدر منه كلام. إذن هذا النفي والإثبات، صدور الكلام وعدم صدور الكلام، كلاهما ماذا؟ قبل شراء القبول. هذا هو الاحتمال الأول، يعني إن صدر منه كلام بالبيع فيكون محرما، إن لم يصدر منه كلام قبل الشراء فيكون ماذا؟ محللا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول بأنه إن صدر منه كلام قبل شراء الفضول فيكون محرما، وإن صدر منه كلام بعد شراء الفضول فيكون محللان. وهذا الاحتمال كاملا يختلف عن الاحتمال الأول. الاحتمال الأول يقول صدور الكلام وعدم صدور الكلام كلاهما قبل شراء الفضول، ولكن الاحتمال الثاني يقول شراء الكلام الفضولي، البيع من الفضولي إن كان قبل الشراء فهو محرم، وهذا معناه أن البيع يكون قبل شراء الفضولي، وإن كان الكلام يعني البيع بعد شراء الفضولي فيكون محللا. الاحتمال الثالث يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني إن كان الكلام بنحو مواجبة البيع فيحرم، وأما إن كان بنحو المساومة على المبيع فلا يحرم، وإنما يكون حلالا. أنت تساومني على هذا الشيء ولكنه لا نتواجب البيع فيه، ثم أذهب على الدلال وأشتري هذا الشيء ثم أجيء إليك وواجبك البيع. هذه هي الاحتمالات الثلاث في المقام. بلي أنا أشتري هذا الشيء ثم أجيء أبيعه لك، لا ما يخطر من الفضول أي شيء، هذا فضولي عبروا عنه الدلال، لا تعبرون فضولي، هذا لم يصدر منه اي شيء، ذهب واشترى شيء ثم جاء وباعه، ما لا محظور بلي. قال انما يحلل الكلام ويحرم الكلام بناء على ان المراد بالكلام عقد البيع. خب الان ماذا في احتمالات ثلاثة؟ قال فيحلل نفيا، يعني ان لم يصدر عقد البيع، لم يصدر الكلام، فيحلل نفيا، يعني إن لم يصدر عقد البيع من الفضولي، فيحلل نفيا ويحرم إثباتا، يعني إن صدر عقد البيع قبل شراء الفضولي كما فهمه في الوافي. الاحتمال الأول. الثاني أو يحلل الكلام إذا وقع بعد الاشتراء من المالك، ويحرم الكلام إذا وقع قبل الاشتراء من المالك. الاحتمال الثالث أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم الكلام إذا كان بعنوان العقد الملزم، ويحلل الكلام إذا كان على وجه المساومة والمراضات لا على وجه المواجبة ولزوم البيع. ثم وصحيحة ابن مسلم قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال له ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة أو نسيئة بنقد أو نسيئة فابتاعه الرجل من أجله، أي من أجل ذلك الذي أمره بالشراء. قال ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعدما يملكه. وهذا معناه ماذا؟ إذا اشتراه منه قبل أن يملكه ففيه البأس. قال وصحيحة معاوية وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه، قال لا بأس بذلك، إنما البيع بعدما يشتريه.
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: يجيئني الرجل فيطلب مني بيع الحرير وليس عندي شيء. شوفوا هذا التعبير وليس عندي شيء، يعني لا أملك شيئا من الحرير. من هنا يتضح لكم لا تبع ما ليس عندك، مراد ماذا منه؟ يعني لا تبع ما ليس تملك. وليس عندي منه شيء، يعني لا أملك منه أي شيء. قال: وليس عندي شيء فيقاولني عليه، أي على هذا الحرير، وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع على شيء، ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه، ذلك الذي أمرني، فأدعوه أو الذي قاولته، فأدعوه إليه أي إلى هذا الحرير ليشتريه مني. فقال الإمام سلام الله عليه، هذه أكو بعض النسخ كلمة زاهدة، فأدعوه إليه. فقال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: أرأيت إن وجد ذلك المشتري الذي قاولك، إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك، أيستطيع أن ينصرف إليه عن هذا المبيع الذي أوجدته اشتريته؟ لا، أو لا يستطيع ذلك. قال: بلي. وهذه نقص اكو في العبارة، تصير اخر ما يصير انتو اي نسقطونها عبارة بها نقص. اي بلي، شوفوا العبارة هالشكل، لانه الرواية هالشكل: ارأيت ان وجد هو مبيعا احب اليه مما عندك، ايستطيع ان ينصرف الى ذلك الذي وجده وينصرف عن هذا المبيع الذي اشتريته الحرير ويدعوك، او لا يستطيع ذلك؟ يعني بمعنى ان شاء اخذ وان شاء ترك، منه ذاك الذي قاولك. او وجدت انت ذلك، يعني وجدت مشتري افضل من المشتري الاول، ذاك اعطاك سعر 10 دراهم وهذا يعطيك سعر ماذا؟ 20 درهم. او وجدت انت ذلك، أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ هذه أكو جملة ناقصة هنا، واضح المطلب؟ هذه أصل الرواية، هذه هنا أكو فيها نقص. قلت نعم، يعني هم هو يستطيع إن شاء أخذ وإن شاء ترك، وهم أنا أستطيع إن أردت أن أفعل، يعني أن أعطيه الحرير الذي اشتريته وأستطيع أن لا أعطيه وأبيعه لشخص آخر. وهذا معناه ماذا؟ أنه لم تتحقق المواجبة قبل الشراء، وإلا لو كانت المواجبة متحققة قبل الشراء خب لا يستطيع لا هو ولا هذا. قلت نعم. قال: لا بأس، أما إذا لم يكن كذلك ففيه البأس، وعقد الفضولي لا يمكنه ذلك. قال: لا بأس، وغيرها من الروايات. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بعد: لا نتكلم في رواية الرواية، لأن مجموعة هذه الروايات تدل على محل الكلام، ولا يخفى ظهور هذه الأخبار من حيث المورد في بعضها، كما تقدم في جملة من الروايات، وخصوصا الرواية الأولى قلنا أن موردها ماذا؟ أساسا من باع شيئا ثم ملك فأجاز، من حيث المورد في بعضها، ومن حيث التعليل في بعضها الآخر، كما في قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. ماذا ظاهرة ولا يخفى ظهور هذه الأخبار في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وأنه يشترط في البيع الثاني. مراد من البيع الثاني هنا مو البيع الذي وقع بين الفضولي والمالك، وإنما مراد من البيع الثاني البيع الذي وقع بين الفضولي والمشتري، وأنه يشترط في البيع الثاني. لماذا صار ثانيا؟ باعتبار أنه يتوقف صحته على البيع الأول. وأنه يشترط في البيع الثاني
تملك البائع له أي لذلك المبيع لا أن لا يكون، وأما لو كان فضوليا فليس متملكا للمبيع، تملك البائع له أي للمبيع، واستقلاله فيه أي في هذا البيع، مو أن البيع صحته متوقفة على إجازة شخص آخر، واستقلاله فيه، ولا يكون قد سبق منه ممن؟ من هذا البائع الفضول الذي اشتراه، ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال. هذا قرين على أن المراد من البيع الثاني ماذا؟ هو البيع الواقعي بين الفضول وبين المالك. ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال. والجواب عن العمومات، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول اتضح لكم أن الروايات تنقسم إلى طائفتين، العمومات التي هي ما لا تبع ما ليس عندك وما هو بهذا المضمون، وخصوص هذه الأخبار الخاصة التي وردت بعد ذلك. يقول أما هذه الرواية وما يضاهي هذه الرواية بهذا المضمون، فإن الرواية تريد أن تقول أن البيع فاسد بالنسبة إلى من لم يملك، يعني لا يترتب عليه تمام الأثر، مو أنه لا يوجد في العقد صلاحية حتى لو لحقته الإجازة لا يكون مؤثرا. يريد أن يقول الإمام أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيها الشخص الذي بعت ما لا تملك، فهل بهذا البيع يترتب تمام الآثار بلا أن يتوقف على شيء أو لا يترتب عليه تمام الآثار؟ يريد أن يقول أنه لا يترتب عليه تمام الآثار. وما هي تمام الآثار؟ يقول تمام الآثار هو أن يطالب البائع الفضولي الثمن ممن؟ من المشتري، ويستحق قبض الثمن، وفي القبال المشتري الأصيل يستحق أن يطالب أو يحق له أن يطالب البائع الفضولي ماذا؟ بتسليمه المثمن، بتسليمه المبيع. هذه هي آثار العقد الصحيح التام، وهو أن يطالب البائع بالثمن من المشتري، وأن يطالب المشتري بالمثمن من البائع. خب من باع ما ليس عنده، هل يترتب هذه الآثار بلا إجازة صاحب ملك أو لا تترتب هذه الآثار؟ لا تترتب هذه الآثار. الرواية بصدد أنه لا تترتب تمام الآثار، مو أنه أن العقد لا توجد فيه قابلية أن تلحقه الإجازة فتكون مؤثرة. يقول ومما ذكرناه في العمومات يظهر الجواب ماذا؟ في الروايات الخاصة التي وردت في المقام، وفيها بعض القرائن التي تشير إلى المطلب أيضا. قال والجواب عنها، والجواب عن العمومات، أن هذه العمومات إنما تدل على عدم ترتب الأثر المقصود من البيع، مو أن عقد الفضولي لا توجد فيه قابلية أن تلحقه الإجازة. وما هو الأثر المقصود من البيع عموما بين العقلاء بين العرف؟ الأثر المقصود من البيع ما هو؟ وهو النقل والانتقال المنجز، هذا هو الأثر المقصود في كل بيع وفي كل معاملة عند العرف والعقلاء. والرواية تريد أن تقول هذا الأثر المقصود لا يترتب إذا باع الإنسان ما لا يملكه، طبعا وهو النقل والانتقال المنجز على بيع ما ليس عنده. إذن فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع وهو بيع ما ليس عنده، فلا يجوز هذا الجواز الجواز الوضعي، فلا يجوز ترتب الأثر على هذا البيع لا من طرف البائع بأن يتصرف في الثمن قبل الإجازة من المالك، ولا من طرف المشتري بأن يطالب البائع بتسليم المبيع. ومما ذكرناه في الجواب عن العمومات، ومنه يظهر الجواب عن الأخبار، يعني تلك الأخبار الخاصة التي هي رواية الحجاج ونحو ذلك. ومن بلي بلي صوتكم شيخا
لا غلط. ومنه يظهر الجواب عن الأخبار. ومنه انتم عندكم إجازة؟ إجازة؟ ومنه يظهر الجواب عن الأخبار فإنها لا تدل. هذه لا تدل جملة معترضة. يقول خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام ولا تواجبه البيع، يعني لا توقع بيعا واجب الالتزام وواجب اللزوم من الطرفين، لا توقع مثل هذا البيع. أما أنه يترتب على عقد الفضول أثر إذا لحقته الإجازة أو لا يترتب، هذا أمر آخر لا علاقة له بمحل الكلام. الإمام بصدد بيان أن الفضول إذا صدر منه عقد هذا لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، فهو ينفي هذه الجهة، مو ينفي أنه حتى لو لحقت الإجازة من المالك فإنه لا تكون مؤثرة. هذه خصوصا يريد أن يقول بقرينة هذه العبارات، بقرينة هذه المطالب، خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها. هذه الجملة المعترضة انتهت. لا تدل إلا على أن الممنوع منه هو ماذا؟ هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور. آثار البيع المذكور ما هي؟ هي النقل والانتقال المنجز. هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الرواية أو هذه الأخبار الخاصة، التفتوا جيدا، هذه الأخبار الخاصة إنما تدل على عدم جواز مواجبة البيع قبل الشراء، بل وتدل على عدم مواجبة البيع حتى بعد الشراء إذا لم تلحق الإجازة من المالك، هذا المالك الجديد. وهذه أي مسألة؟ إذا يتذكر الإخوة نحن طرحنا مسألتين. قلنا مسألة هو أن المجيز أن الفضولي إذا باع شيئا لنفسه ثم ملك فأجازه، فهل تكون إجازته مؤثرة أو لا تكون مؤثرة؟ الصورة الثانية ماذا؟ أنه إذا ملك ولم يجز، فهل يكون عقد الفضول تاما أو لا يكون تاما؟ وهذا معناه أنه لا نحتاج إلى الإجازة، لأن العقد الفضولي بمجرد أن صار الفضولي مالكا فإن العقد الأول يكون ماذا؟ لازما. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه الروايات مو فقط تبين لنا بطلان أنه إذا كان هناك مواجبة في البيع في العقد من قبل الفضولي قبل الاشتراء يكون منهيا عنه وباطلا، بل حتى لو كان هناك بعد الاشتراء ولكنه لم تلحق الإجازة من المالك الجديد فإنه أيضا يكون ذلك البيع باطلا، لا أنه بمجرد أن اشترى الماء الفضولي المبيع من المالك فإن البيع الأول يكون لازما. ما أدري واضح المسألة ولا؟ إذن مو فقط قبل الاشتراء يكون باطلا، بل بعد الاشتراء أيضا يكون باطلا إذا لم تلحق الإجازة من المالك الجديد الذي هو المالك الثاني الذي هو الذي كان فضولي قبل هذا الشراء. قال قبل الاشتراء فكذا وكذا بعده، مو فكذا وكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة، أيضا يبطل هذه الصورة. يعني أن نقول أن البيع الأول الذي وقع بين الفضولي والمشتري الأول يكون لازما بمجرد أن يكون الفضولي مالكا جديدا، وهي المسألة الآتية، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى الإجازة. وسيأتي أن الأقوى في المسألة الآتية البطلان. خب هنا يوجد إشكال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه استفاد من هذه النصوص، هذه الأخبار الخاصة، ماذا؟ أنه إذا ملك الفضول ولم يجز فإن البيع الأول لا يكون لازما بمجرد أن ملك الفضول. يقول المستشكل: شيخنا، كيف تقولون أنه لم يجز وهو بعد أن اشترى الحرير، بعد أن اشترى المبيع من مالكه، سلمه لمن؟ سلمه للمشتري الأول. والتسليم إجازة فعلية، فكما أنه يوجد عندنا إجازة قولية، توجد عندنا ماذا؟ إجازة فعلية. إذن لماذا تقولون أن هذه الروايات مختصة بتلك المسألة؟ لا نقول مختصة، واردة في محل الكلام، لأنه مع الإجازة النهي ماذا؟ موجود. آخر الشيخ حملها على ماذا؟ حملها على أنه تحقق ملكية المجيز ولم تتحقق الإجازة منه. قالوا هذا نحن أيضا نقول فيها بالبطلان، ومحل كلامنا ما لو ملك الفضول وأجازه. وهذه الأخبار في أي مورد؟ ما لو ملك ولم يجز. المستشكل ماذا يقول؟ يقول: لماذا تقولون ملك ولم يجز؟ وبمجرد أن سلم المبيع الذي اشتراه من المالك، سلمه إلى المشتري الأول، فقد ماذا؟ فقد أجازه، ولكنه إجازة فعلية. خب، يوجد نهي أو لا يوجد نهي؟ نعم، يوجد نهيون، وهو لا تبع ما ليس عندك. إذن هذه الروايات والأخبار الخاصة أيضا تشمل محل الكلام، وهي ما لو ملك فأجاز، وليست واردة فيما ملك ولم يجيز. يقول: فإن قيل وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه، من أن تسليم البائع للمبيع إلى المشتري الأول مفروض في مورد الروايات، إذن لماذا تقول أنها مرتبطة بتلك التي ملك الفضول ولم يجيز، بل ملك وأجاز، فيكون داخل محل الكلام داخلا فيها؟ مفروض في مورد الروايات، وهي يعني تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه، وهي إجازة فعلية. وما قيل مدفوع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: مثل هذا التسليم لا يكون إجازة. لماذا؟ لأن المالك الفضولي إنما سلم المبيع بتوهم أن العقد الأول ماذا؟ لازمون. وأما لو كان يعلم أن العقد الأول يستطيع أن لا يجيزه، لعله لم يجز، لم يسلم المبيع. ومثل هذا التسليم لا يكون إجازة فعلية. نعم، إذا علم أنه له الحق أن يسلم وأن لا يسلم، ومع ذلك سلم، فهي إجازة فعلية. وما قيل مدفوع بأن التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق الذي وقع بين الفضول وبين المشتري الأول، باعتقاد لزوم البيع السابق وكونه من مقتضيات هذه، وكونه هذه الضمائر كلها تعود على التسليم، وكونه من مقتضيات لزوم العقد، وأن التسليم مما لا اختيار للبائع فيه، بل يجبر البائع على التسليم إذا امتنع من قبل الحاكم، فمثل هذا التسليم بأن التسليم هذا كله لا يجوز، فهذا لا يعد إجازة، ولا يترتب عليه، أي على مثل هذا التسليم، أحكام الإجازة في باب الفضول. لماذا؟ لأن المعتبر في الإجازة سواء كانت قولية أو كانت ماذا؟ فعلية. لأن المعتبر في الإجازة قولا وفعلا ما يكون عن سلطنة واستقلال، لا ما يكون عن إجبار وتوهم لزوم العقد الأول، ما يكون عن سلطنة واستقلال، لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره يدل على عدم كفايتي مثل هذا التثنين. نعم يأتي والحمد لله رب العالمين.